أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي الكلام فيما أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه من دليل لامتناع رجوع القيد إلى الهيئة، إذ أفاد ما خلاصته أن التقييد يستدعي النظر إلى موضوعه نظرا استقلاليا، والحروف بالمعنى الأصولي ومنها الهيئات ملحوظة حين استعمالها باللحاظ الآلي، وعلى هذا الأساس يلزم اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلال في استعمال واحد، من جهة القيد ننظر ونلحظ لحاظا استقلاليا، ومن جهة إبراز الوجوب بالهيئة نلحظها آليا. وقد يقرر كلامه كما في بعض كلمات المحققين أو كما في كلام بعض المحققين بأن الحروف مقتضى حقيقتها الآلية فيمتنع النظر إليها استقلالا. ورجوع القيد إلى الهيئة يقتضي النظر إليها استقلالا. وكما تلاحظون فإن التفسير الثاني لكلامه، وهو لا يأباه لا أقل في بعض تقاريره، ليس إشكال الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي، بل المانع من اللحاظ الاستقلالي لأن التقييد يستدعيه، وهو خلاف طبيعته، خلاف وضعه كمعنى حرفي، هو غير إشكال اجتماع اللحاظين. على التقرير الأول، والظاهر هو الذي بنت عليه مدرسة المحقق النائيني، وجدنا السيد الخوئي رضوان الله عليه كما في المحاضرات يجيب بأن الحرف يلحظ استقلالا أولا فيقيد بالقيد، ثم يدخل الحرف وهو مقيد على المادة، حرف يعني الهيئة، فهو في طول تقييده وهو على صفة التقييد دخل على المادة، فلم يلزم اجتماع اللحاظين في آن ورتبة واحدة. وهذا الجواب كما تلاحظون يقتضي أن السيد الخوئي رضوان الله عليه قد فهم كلام أستاذه النائيني وإشكاله، وأنه ناظر إلى إشكال اجتماع اللحاظين لا امتناع اللحاظ الاستقلالي، وهو الأوجه والأقرب إلى مقام المحقق النائيني طبعا، وهو أحد المحققين المدققين في بيان الفرق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، ومنه أخذ من جاء بعده وإن طور على كلامه. هذا الكلام الذي يفيده السيد الخوئي رضوان الله عليه يجيب عليه بعض المحققين من تلامذته صاحب المنطقة، بأن هذا الجواب من السيد الخوئي لا يرفع إشكال اجتماع اللحاظين، وذلك لأن المعنى المقيد للهيئة عند لحاظه بقيد إما أن يكون ملحوظا بالاستقلال في مرحلة دخول المادة عليه، لأن النظر إليه مقيدان يستدعي النظر الاستقلالي، ففي أثناء الاستعمال عندما تقول إذا زالت الشمس فصلي، النظر لهيئة الفعل صلي عند دخولها على الصلاة إما أن تلح مقيدة أو تلحظ بما هي بلا تقييد، لحاظها مقيدة يعني لحاظها باللحاظ الاستقلالي، وهذا الكلام هو حديث عن آن دخولها على المتعلق وهو المادة، وهو لحاظ آني كما لا يخفى، وعلى هذا الأساس يجتمع اللحاظان في المرتبة الثانية أي في مرحلة الاستعمال، فالإشكال قائم بحاله، إذا التقييد لم يكن في الزمن الأول والدخول على المادة في الزمن الثاني، بل حتى لو سلمنا تصور كون التقييد في الزمن الأول، نسأل في الزمن الثاني عند الاستعمال لإبراز وجوب الصلاة لحظت وهي مقيدة بقيد التقييد أم لا؟ هذا لحظ استقلال. إذا الأمر ليس آنيا دفعيا حصل فيه التقييد وانتهى فرغ منه أهمل ثم انتقلنا بعد ذلك إلى دخولها على المادة، لابد وهي داخل على المادة أن تدخل بقيد أنها مقيدة، نفس هذا اللحاظ في حال الاستعمال هو جمع بين اللحاظين، فالإشكال باق بحاله.
ولعل هذا المعنى هو الذي جعل الشهيد الصابر رضوان الله عليه يفسر كلام المحقق النائين بتفسير آخر، لم ينظر فيه إلى الجمع بين اللحاظين في الاستعمال، بل نظر إلى إشكال المحقق النائين على أنه إشكال ناظر إلى آلية المعاني الحرفية. بمعنى أن المعاني الحرفية آلة في المعاني الإسمية مش آلية الاستعمال، لا يتحصل معناها إلا في ضمن غيرها، فإذا كانت ذاتها كذلك فيمتنع النظر إليها استقلالا، هذا إشكال آخر غير إشكال الجمع بين اللحاظين، هذا إشكال امتناع اللحاظ الاستقلالي في المعاني الحرفية. فأجاب عليه الشهيد الصادر قال نحن نمنع أن معنى آلية المعاني الحرفية يقتضي امتناع النظر إليها مستقلة، إذ كثيرا ما يسأل الإنسان عن الاستعلاء أو عن الظرفية فيتوجه إليها استقلالا، والمقصود من آليتها الطبيعية ليس سوى امتناع استخدامها في مقام الاستعمال من دون الربط أو الإضافة إلى المعاني الإسمية. الربط في مثل من وعلى وفي وإلى آخره، الإضافة في مثل الهيئات من طرف واحد، لا تحتاج إلى طرفين الهيئات. فالمقصود من الآلية عدم تحصل معناها من دون الدخول على مفهوم اسمي، على معنى اسمي، وليس المقصود من الآلية امتناع النظر إليها استقلالا. نعم عندما تنظر إليها استقلالا وتريد أن تجيب وهي المنظور إليها لا تستطيع أن تجيب إلا في ضمن مفهوم اسمه مندك فيه المعنى الحرفي، لأنه بمقتضى طبيعته لا يكون إلا كذلك. وعلى هذا الأساس فلا مانع من النظر الاستقلالي إلى المعاني الحرفية، وكما ترون فإن هذا الكلام لا نكاد نحتمل أنه هو مراد المحقق النائين حتى يجاب عليه بهذه البساطة. والمحقق النائين هو العارف بخفايا حقيقة المعاني الحرفية، سواء وافقنا في كل ما يقول أو لم نوافقه، على كل حال هو خبيرها الإنصاف أن ظواهر كلماته في التقارير لأقل تقريرين معروفين أجود التقريرات والفوائد ينطبق على ما فهمه سيد الخوئي من كلامه وغير واحد من المحققين، وهو إشكال اجتماع اللحاظين في استعمال واحد. الآلية والاستقلالية في استعمال واحد، هذا هو الإشكال، وهو بحسب الظاهر لا يندفع بما دفعه السيد الخوئي. ويبقى إشكال المحقق صاحب المنطقة إلى هنا بحاله. إلا أن يقال بأننا نعكس الأمر، إذ الهيئة لا يتصور لها تحصل إلا في مادة، والوحدة بين الهيئة والمادة وحدة اندكاكية. نحن صحيح نحلل إلى هيئة ومادة، ولكن في الخارج لا يوجد عندنا مادة بلا هيئة، ولا يوجد هيئة بلا مادة، سواء في فعل الأمر أو في غيره من الأفعال. فالهيئة الداخلة على مادة في طول دخولها على المادة ينظر إلى هذا الكل الاندكاكي ويعلق على الشرط، وهو الذي ينظر إليه بالنظر الاستقلالي، فهو في طول دخول الهيئة على المادة. صحيح أن الهيئة هي التي علقت، لكن مش الهيئة في الهواء، الهيئة الداخلة على مادة في طول دخولها هي التي علقت على الشرط. الآن راجعوا، يبدأ التفات الوجدانكم اللغوي، وحينئذ فصحيح أنها قد أبرزت في الكلام بصياغة كلامية واحدة، لكن الإشكال ليس راجعا إلى الإبراز الكلامي، إذ لم يستشكل أحد في إشكال الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي من جهة العبارة، وإنما الإشكال من جهة اللحاظ، والجمع بين اللحاظين في رتبة واحدة. فإذا انقلب الأمر وقلنا بأنه حين الاستعمال يوجد لحاظان، اللحاظ الأول لحاظ الهيئة داخلة على مادة، واللحاظ الثاني هو لحاظ الهيئة الداخلة على مادة معلقة. فصار اللحاظ الاستقلالي في طول اللحاظ، فما هي المشكلة؟ بعبارة أخرى، المقيد بما هو مقيد، يعني الهيئة الداخلة على المادة مش الهيئة المعلقة على الشرط، بالعكس صارت القصة، هو الذي لحظ استقلالا وعلق على الشرط. أكرم بهيئتها الداخلة على مادة الإكرام، الكاف والراء والميم يعني، هي التي علقت على المجيء وأبرزت بأداة الشرط، فلم يجتمع اللحاظان في مرتبة واحدة، بل لا نكاد نتصور اجتماعهما في مرتبة واحدة. إذ الهيئة بما هي هيئة بدون دخول على مادة لا تعلق على شيء، يكون لغو من الكلام، وثبوتا لحظ هذا الشكل يكون لغويا، إذ لا يتصور هيئة بدون دخول على مادة، خصوصا في مقام التشريع، وحتى في غير مقام التشريع لا يتصور. ولعل حقيقة مراد السيد الخوي هو هذا، وإن لم يظهر من كلامه، ظهر العكس الذي سرعان ما استشكل عليه المحقق صاحب المنطقة. وحينئذ لن تبقى مشكلة على مستوى هذا الإشكال، وإن أبيت عن صحة هذا الجواب فإننا يمكننا طبعا تحقيق هذا الأمر، يحلل المعاني الحرفية، أن نفرق في حقيقة الآلية بين حروف الرابط الأصولية وحروف الإضافة، أي الهيئات، إذ لقائل أن يقول بأن حروف الرابط هي التي حقيقتها الآلية، لأنه آلة بين طرفين، بينما حروف الإضافة بين قوسين الهيئات ليس كذلك، بل هي مستقلة في معناها، وإن كان تحصل هذا المعنى لا يتصور إلا في ضمن مادة. يعني نحن عندما يقال أكرم ما في شيء اسمه رابط بمعنى رابط بين شيئين، يوجد شيء اسمه البعث والإرسال، ويوجد شيء اسمه المادة المبعوث نحوها. المشاحة مش بالاصطلاح يا اخوان، سمي رابط سمي آلي سمي اللي بدك اياه، الكلام أن الآلية هنا غيرها هناك، وهي عند تحصلها بالمادة قابلة للنظر إليها بما هي متحصلة المعنى، أي البعث والإرسال بالمعنى الحرفي. وكيف كان؟ فإن المحقق النائيني عندما ضاقت به السبل ووصل إلى هنا ولم يجد جوابا لإشكاله، قد التزم وهو الذي لا يرتضي إمكان الواجب المعلق، الذي ابتكره بحسب الظاهر صاحب الفصول، ولا ما يؤدي مؤداه، وهو المشروط الأنصاري على اختلاف بين الأمرين. حاول التغلب على المشكلة بالقول، بأن المادة المنتسبة هي المعلقة، وخلاصة ما أفاده في المقام مما هو نص عبارته تقريبا، أن القيد هو إذا زالت، يرجع إلى المادة المنتسبة. شو يعني؟ أي من حيث ورود النسبة عليها، النسبة هون الهيئة يعني شو صار المقيد؟ يعني صار المقيد هو الصلاة المقيدة بأنها واجبة، الصلاة على صفة الوجوب معلقة على الزوال. انتبهوا يا أخوان، الصلاة المتصفة بالوجوب معلقة على الزوال. طيب هذا مو الواجب المعلق يا شيخنا الدائني؟ لا لا تغلط. ها يقول في الواجب المعلق الوجوب فعلي، الواجب استقبالي، هنا الوجوب لا يكون إلا استقبالية، لأن المعلق على الزوال هو المادة الصلاطية مش الهيئة، لكن المادة المقيدة بالهيئة يعني الواقعة على صفة الوجوب. اختراع جديد. لنا أن نسأل المحقق النائين بكل بساطة، فهمنا كلام تقريبا يعني واضح، بدوش كثير فلسفة يعني، وإن كان البعض زعم عدم فهمه مع إطالته، لكن أنا بقول هو مفهوم مع اختصار واضح. نسأل المحقق النائين، هل الصلاة المقيدة بأنها واجبة أو المتصفة بالوجوب معلقة على الزوال بمعنى أن الصلاة المتصفة بالفعل بالوجوب معلقة على الزوال؟ هذا لا معنى له ولا يحتمل إرادة محقق النائين له، لأنه خلاف مراده قطعا، هو يريد الوجوب بعد ذلك. فمرادك إذن لابد وأن يكون أن الصلاة لا تتصف بالوجوب إلا إذا تحقق الشرط، يعني تحقق الزواج، مو هيك؟ جيد. هذا التوصيف أخذ فيه عدم الاتصاف بالوجوب قيدا أو مجرد وصفه؟ بمعنى أن ذات الصلاة لا تتصف بالوجوب إلا بعد تحقق الزواج، أو الصلاة المتصفة بأنها لا تتصف بالوجوب، يعني معدول أو سلب. فضلا عن ما لو عكسنا، الصلاة المتصفة بالوجوب معلقة، يعني لكي تتصف معلقة، هذا معنى ذلك، ما إلى معنى المتصفة بالفعل كما قلنا قبل قليل. فنسألك يا شيخنا النائيني، نحن نريد نفهم كلامك، ها؟ أول مرة، وبالأثناء يتضح الإشكال عليه، ها؟ الصلاة حتى تتصف بالوجوب أو الصلاة المتصفة بالوجوب، يعني حتى تتصف بالوجوب معلقة على الشرط، إذا شو بيعني؟ بيعني أن وجوبها معلق، شو له معنى ثاني؟ وإذا كان مقصودك الأول اللي أنا نفيته نفي قطعي، فهو عين الواجب المعلق، مو شيء آخر أبدا أبدا، ولا يفرق عنه بشيء، وأنت تجعله ممتنعا عقلا. إذا كان الأمر كذلك، نسألك بس، نحن من يعني من جعبتك نريد أن نتكلم، إذا الصلاة المقيدة بالوجوب معلقة أو الموصوفة بالوجوب معلقة، وكان مرادك الثاني مش الأول قطعا، لأن الأول هو الواجب المعلق الذي تنفيه بأعلى صوتك، يعني حتى تتصف بالوجوب معلقة، يعني إذن الوجوب معلق، الوجوب للصلاة معلق، ما له معنى نقول الصلاة حتى تتصف بالوجوب معلقة ولا يكون وجوبها معلقا، هذا تضاد تناقض. إذا كان الأمر كذلك، عدنا إلى تقييد الهيئة، وعدنا إلى إشكالك باجتماع اللاحقين الآلي والاستقلال، فهذا تبديل ألفاظ لا يبدل من حقيقة الأمر شيئا، والصحيح ما انتهينا إليه لا أقل في الجواب الأول من جوابين السابقين. أما ما فهمه الشاهد الصادق الجواب عليه واضح كما أفاد، لكن كونه مراد المحقق النائني بعيد غاية البعد. هذا تمام الكلام الواجب المشروط. ومن المناسب أن يكون المقام القادم أو الموقف نحن عم نعبر مواقف، الموقف القادم اللي صار الخامس، ها؟ السادس أو الخامس، ماشي، الواجب المعنجز والمعلق، لأنه أخوه يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.